والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف دروسنا التي سميناها الدروس الصيفية بتمهيد يتعلق بتعريف علم التوحيد وعلم العقيدة عند السلف والخلف، ثم الإجابة على بعض الأسئلة التي قدمت قبل البارحة. وكما قلت صار للتوحيد مفهومان، كذلك للعقيدة مفهومان، ونحن بحمد الله هنا إنما نسير على مفهوم السلف الصالح، ومعلوم بالفطرة وبالعقل السليم أن السلف الصالح كانوا على هدى وعلى خير وعلى الصراط المستقيم، لأن معنى السلف الصالح الصحابة والتابعون، الصحابة تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أخذوا الدين من في محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة، والتابعون تلاميذ الصحابة، هؤلاء خير الناس على الإطلاق، وهم على هدى وهم على الصراط المستقيم. على الإنسان العاقل الذي ينصح لنفسه يبحث كيف كانت عقيدتهم وكيف كان منهجهم في العقيدة والتوحيد فيسير على ذلك. هذا المفهوم هو الذي نسير عليه هنا في جامعاتنا، في مساجدنا، في جميع دروسنا في باب العقيدة على منهج السلف الصالح. وهذا المنهج بالاختصار ليس آراء الرجال، امتحن كما يعلم الجميع الإمام أحمد رحمه الله عندما تأثر الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، وهو من أعقل الخلفاء وأنبلهم كما قال المؤرخون، ولكن مع ذلك أثرت فيه بطانة السوء. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها العاقل. الإنسان مهما يكون عالما وعاقلا ولبيبا البطانة تؤثر فيه، لأنه يثق في البطانة، يجعل فيهم الثقة فتؤثر. كانت بطانته المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، ما زالوا به يوسوسون إليه إلى أن أقنعوه بالقول بخلق القرآن وبنفي صفات الله تعالى، بدعوى أن إثبات الصفات، إذا أثبتنا لله صفات كثيرة أثبتنا قدما، قالوا نحن لا نؤمن إلا بقديم واحد وهو الله. أوهموا بأن إثبات الصفات يؤدي إلى إثبات قدما، قديم مع الله، القدرة قديمة والإرادة قديمة والعلم قديم والسمع قديم، كم قديم بلا حساب. تأثر الرجل وزينوا له أكثر فأكثر، قال لهم لو قلت هذه الصفات ليست قديمة حادثة، جعلت الله محلا للحوادث ووقعت في ورطة، إذا ما السلامة وما التنزيه؟ أن ننفي هذه الصفات كلها، نؤمن بقديم لا يتصف بأي صفة. هذه العقيدة لما اقتنع بها المأمون العباسي أراد أن يدعو إليها ويستغل سلطانه في الدعوة إلى هذه العقيدة قسرا وبغير رحمة. جمع العلماء والقضاة والأئمة وأمر الولاة التابعين له، قال تأمرونهم كلهم بأن يعلنوا بهذه العقيدة، ومن لا إن كان موظفا يفصل فيطرد، وإلا فأرسلوا إلينا، وهو كان خارج بغداد. فكان الإمام أحمد في طليعة الذين أنكروا وأعلنوا الإنكار، ربط الإمام أحمد فأرسل إلى حيث هو في خارج بغداد. أراد الله أن يهلك المأمون قبل أن يصل إليه الإمام فمات، فرد إلى بغداد. لكن اتخذت هذه سياسة الدولة، القول بخلق القرآن ونفي الصفات، صارت سياسة الدولة العباسية من عهد المأمون والمعتصم والواثق بالله. ثلاثة خلفاء تبنوا هذه العقيدة وجعلوا من سياستهم دعوة الناس قسرا وجبرا إلى هذه العقيدة. فتولى تعذيب الإمام أحمد المعتصم بالله كان شديدا. محل الشاهد لنعلم منهج السلف، يجلسونه بين يديه فيضرب، فيقال له: ماذا تقول في القرآن وماذا تقول في نصوص الصفات؟ جوابه واحد لا يتغير: لا يتجاوز الكتاب والسنة. بس. إذا منهج السلف ما هو؟ عدم مجاوزة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أن نصف الله بما وصف به نفسه، نعلم معاني هذه الصفات، نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى النزول ومعنى الاستواء، لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. هل سمعه كسمعنا؟ لا، إذ ليس كمثله شيء. بصره كبصرنا؟ لا. نزوله كنزولنا؟ لا. واستواءه كاستوائنا؟ لا. بمعنى لا نفرق بين الصفات، نؤمن ببعض الصفات ونؤول البعض أو ننفي. لا، الصفات كلها تساق سوقا واحدا، إثباتها إثباتا لا نبالغ فيه إلى حد التشبيه والتمثيل، وننزه رب العالمين عما لا يليق به، ولا نبالغ في التنزيه إلى درجة التعطيل. الوسط، هذا هو منهج السلف، لا يتجاوز الكتاب والسنة. إذن منهج السلف يؤخذ من الكتاب والسنة، هذا هو المفهوم الذي كان عليه كما قال الإمام البيهقي. على هذا المفهوم كان خلفاء بني أمية كلهم، انتبهوا هذه نقطة مهمة جدا، ليس في عهد الصحابة فقط، حتى بعد الصحابة خلفاء بني أمية كلهم على هذا المنهج، وخلفاء بني العباس إلى المأمون العباسي الخليفة السابع من قبله كلهم على هذا المنهج. إذن المسلمون الأولون قبل نشأة علم الكلام وانتشار فتنة الكلام في عهد المأمون، قبل ذلك المسلمون كلهم على هذا المنهج الذي نحن عليه. فيجب أن تتأكدوا وتكونوا على يقين إن هذا المنهج الذي ندرسه وندعو إليه هو منهج المسلمين الأولين، الرعيل الأول. إنما حصل ما حصل من نفي الصفات وتأويل الصفات واختلاف الناس في هذا الباب إلى عقائد ظهرت، العقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة والعقيدة الأشعرية والماتريدية، كل هذه لا يلبس عليك ملبس فيقول هذه عقيدة المسلمين الأولين، هذا كثيرا ما يقوله بعض الأشاعرة، هذه عقيدة المسلمين الأولين. الأولين إلى أي تاريخ؟ متى ولد الأشعري ومتى صار أشعريا؟ متى؟ هذه كلها من بضائع العباسيين، بضاعة العهد العباسي الأشعري قبل أن يكون أشعريا كان معتدليا، المعتدلة أقدم من الأشعرية. إذن كيف يقال من عقيدة العقيدة الأشعرية عقيدة المسلمين الأولين؟ هذا تلبيس، تلبيس خطير جدا. المسلمون الأولون كما تعرفون ذلك من كتب التاريخ، وأشرت الآن إلى كلام الإمام البيهقي، لا يعلمون هذه العقيدة، ولم تنشأ ولم تظهر إلا بعدهم. كل من هذه الفرق والطوائف والعبادات المبتدعة كعبادات الصوفية كلها لم تظهر إلا بعدهم، كلها منبعها من البصرة من العراق. قبل ذلك المسلمون كانوا على عقيدة واحدة. عرفنا الآن بالاختصار المفهوم الأول للعقيدة، قول التوحيد. فنحن على ذلك المفهوم الأول مع تأخر وقتنا، لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا السابقين الأولين ولو جاءوا في آخر الدنيا يحصل لهم من الرضا ما حصل للأولين طالما هم تأسوا به فلم يغيروا ولم يبدلوا. أما المفهوم الثاني للعقيدة والتوحيد، المفهوم السائد في كثير من الجامعات في الخارج بدءا من جامعة الأزهر التي تعتبر أما لتلك الجامعات المنتشرة في الخارج، لأن الجامعات في خارج هذا البلد كلها تتفرع من الأزهر. عقيدة معروفة، عقيدة يعتزون بها. إذا بينا إنهم أشاعرة لم نغتب، ولكن بينا الواقع الذي يعتزون به. لذلك طالب علم هناك إذا اشترى كتابا يكتب عليه، لأن الكتب كانت عزيزة، ليست كما أصبحت الآن عندكم ما شاء الله منتشرة. يملك الطالب كتابا واحدا، ماذا يكتب؟ المالكي مثلا مذهبا، الأشعري عقيدة، القادري طريقة. هذه النسب غالبا ما تجد على كتب أولئك الطلاب الأولين، نسب كم نسبة؟ مالكي، أشعري، قادري، يعتز بهذه النسب، ينتسب هذه النسب فيعتز بها. أنتم ما تعرفون، تحسبون إن هذه أساطير الأولين، لا، هذه أشياء موجودة واقعة. ولا يزال شباب أمثالكم يجلس تحت تلك السواري والأعمدة، والواحد يهز رأسه فيقول ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره إلى يومنا هذا. هذه هي العقيدة، وهذا هو التوحيد بالمفهوم الخلفي. ومما ينبغي أن نذكر لشبابنا، وقد انتشرت كتب الأشاعرة في مكتباتنا وبين شبابنا، ما يقوله صاحب جوهرة التوحيد، والكتاب موجود الآن في الأسواق، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحفة المريد للبيجوري الشافعي، على متن جوهرة التوحيد منظومة غريبة يتناقض فيها الناظم تناقضا غريبا، فيقول فتابع السنة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، فكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. انتبه للبيت الثالث العجيب الغريب. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهو من خلفي، خلفي يشهد على نفسه بأنه في شر. وهذا الكتاب يدرس في المعاهد الدينية، فينا من يعرف معاهد تسمى المعاهد الدينية تابعة لكلية الدعوة وأصول الدين، تحفظ هذه المنظومة، ولكن الطالب كأنه لا يعقل الذي يدرس. وكل خير في اتباع من سلف، كان في الإمكان، في إمكان الطالب أن يقول الأستاذ من السلف الذين كل خير فيهم، ومن الخلف الذين فيهم كل شر، من هم؟ هذا السؤال أعتقد لم يرد على أذهانهم، أو إذا ورد يقول الشيخ للتلميذ لا تناقشوا مثل هذه المسائل، هذه لا تدركونها، دعوها تمر هكذا لا تناقشوا. وإلا طالب علم عاقل عربي يقرأ قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى، يجعل المصحف على جنبه ثم يفتح متن السنوسية فيحفظ ليس الله فوق العرش. ماذا قرأت الآن في المصحف؟ ماذا فهمت من هذه الآيات؟ ما فهم منها شيء، ما فهم منها شيء. ليه؟ لأنهم ربوهم تربية سيئة. الكتاب والسنة إنما يقرآن من باب التبرك، ولكن العلم والعقيدة من هذه الكتب، من آراء البيجوري والدسوقي والهدهدي وأمثاله. هكذا تربوا حتى عميت بصائرهم يحفظون كتاب الله ولا يستفيدون منه شيئا أبدا، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأحكام. آيات تتلى تلاوة تقليدية، ولكن العلم والعقيدة من هذه الكتب. هذا هو مفهوم العقيدة ومفهوم التوحيد عند القوم. فأنتم الآن لا تعيشون مع السلف من حيث الزمن، ولكن تعيشون مع الخلف. فالواجب عليكم إذا تجاوزتم المرحلة الثانوية في هذا الوقت أن تطلعوا على هذه الكتب وتعرفوا عنها شيء. وفي المرحلة الثانوية وما قبلها أن تبتعدوا عن هذه الكتب حتى تثبت عقيدتكم وتنضج على منهج السلف. بعد ذلك بواسطة مشايخكم ومدرسيكم تطلعوا على هذه الكتب، فتطلبوا منهم أن يشرحوا لكم شيئا من هذه الكتب حتى تعرفوا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. هذا ما ينبغي أن نعرف في بداية دروسنا إن شاء الله، تصور العقيدتين وتصور التوحيدين. وتوحيدنا كما تعلمون وكما سنبدأ آيات وأحاديث، وإن تجاوزنا الكتاب الآيات والأحاديث كلام السلف لشرح وتفسير تلك الآيات. ليس عندنا القول هكذا قال البيجوري، هكذا قال الهدهدي، هكذا قال الدسوقي بدون زيادة. هذا هو الدليل. ما الدليل؟ هكذا قال الهدهدي، هذا هو الدليل. ومن عوفي فليحمد الله. أنتم في عافية، لكن هذه العافية لا تشكرونها ولا تدركون لذتها إلا إذا عرفتم ذلك الشر. ينبغي للإنسان إذا نضج أن يعرف سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على حد سواء. يقول العلامة ابن القيم: خير الناس الصحابة، لأنهم عرفوا السبيلين. أولا عرفوا سبيل المجرمين عندما كانوا في جاهليتهم، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى سبيل المؤمنين، عرفوا سبيل المؤمنين فأهبوه لأنهم قد اكتوبنوا بنار سبيل المجرمين، وهم أشد الناس حبا للإسلام وتبديرا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ذاقوا مرارة الجاهلية ثم جاءهم الإسلام. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إنما أكرر دائما نصيحتي لشبابنا بالاطلاع إذا نضجوا، وأن يبتعدوا قبل أن ينضجوا عملا بهذا الأثر. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي لم يعرف الجاهلية ونشأ في الخير وفي السنة وفي العقيدة ورضع العقيدة مع لبن الثدي ونشأ في الخير، لا يعرف شيئا من الشر. جاءهم أصحاب الشر حالا يلبسوا عليه، وهذا هو الذي وقع. يلبسون عليه إما في باب العبادة فيوقعونهم في الابتداع باسم الإكثار من الأذكار. ولا بد أن يتخذ الإنسان شيخا ليسير إلى الله. لا يصل الإنسان إلى الله إلا بواسطة شيخ يقوده إلى الله، شيخ الطريقة. ولا بد أن يأخذ الإنسان الطريق يزين له فيستميل الطيبين العاطفيين أصحاب العبادة فيدخلهم في البدع، فيأتي إلى الآخرين فيقول: إلى متى أنتم تعيشون منفصلين عن العالم؟ تعالوا ندرس العقيدة الأشعرية والفلسفة والمنطق. يأخذ الشباب الصغار فيسجل لهم في الأشرطة: الفاعل الحقيقي هو الله والعبد لا يفعل. الطالب الصغير يصدق العبد ليس له فعل، الفاعل الحقيقي هو الله. هذه الجملة تؤثر في كثير من الشباب الصغار: الفاعل الحقيقي هو الله والعبد ليس له فعل. فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية، كما تقول جرى الماء وتحركت الشجرة. لو قلت لهذا الأستاذ: الفاعل الحقيقي هو الله، من الذي صلى الآن؟ من المصلي؟ من الصائم؟ من الحاج؟ ومن المعتمر؟ العبد ولا رب العالمين؟ هل يستطيع يقول الله هو الذي صلى؟ كيف ينسب الفعل إلى العبد إذا لم يكن هو فاعل الحقيقي؟ أنت صليت حقيقة وصمت حقيقة وحججت واعتمرت حقيقة باختيارك وبإرادتك. هل تصدقون إن هذا الشريط يوجد في بعض الكليات عندنا في هذا البلد؟ دكتور يتعاقدون مع دكتور فيأتي ليدرس العقيدة، فيقف أمام هؤلاء المساكين الذين نشأوا في الخير ولم يعرفوا من الشر شيئا، يقول لهم: الفاعل الحقيقي هو الله. ينبهر الشاب الصغير فيشرح: الله هو الذي يفعل حقيقة، والعبد لا، العبد ضعيف ليس له فعل فيصدق. هذه يسمى عقيدة الجبرية، العبد مجبور. دخلت على الأشاعرة باسم الكسب الأشعري، ثم دخلت على شبابنا من حيث لا يشعرون. اسمعوا مرة أخرى أثر عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. معرفة الجاهلية اليوم سهل ميسور، لكن في مرحلة معينة. لا تشتغل بمعرفة الجاهلية، جاهلية علم الكلام، جاهلية التصوف، جاهلية القوانين، لا تشتغل بذلك حتى تنضج لئلا ترتبك. لكن بعد أن تكون طالبا جامعيا واسع الاطلاع، لا بد من معرفة هذه الجاهليات. وطريق معرفة هذه الجاهليات ينبغي أن يكون من كتب أتباع السلف، مثل كتب العلامة ابن القيم، تبدأ مثلا بقراءة الفوائد، كتاب الفوائد. هذا الكتيب كان مقرر في المعهد الثانوي في الجامعة للمطالعة، ولكن فوق مستواهم. كتاب عظيم، كتيب من حيث الحجم، كتاب من حيث العلم. كان ينصح مشايخنا ألا تخلو مكتبة طالب علم من هذا الكتيب الفوائد، فهو يطلعك على بعض هذه الجاهليات فيشرح لك، وكتب شيخه، وكتب من جاء بعده من دعاة الحق. ينبغي أن تعرفوا الجاهلية بواسطة هذه الكتب، لا تدخلوا مباشرة في كتب القوم، كتب علم الكلام وعلم التصوف، لئلا تغرقوا بحر خطير. ابدأوا بكتب علماء السنة الذين عرفوا، خصوصا ابن القيم. ابن القيم عاش في أول حياته صوفيا كبيرا، فيعترف ذلك فيقول: أنقذني الله على يد شيخي ابن تيمية. لذلك معرفته لهذه الجاهليات وشرحه لتلك الجاهليات ليس كغيره. ينبغي أن تدرسوا كتبا لتستفيدوا منه. فعلى كل الاهتمام بتحصيل العلم، ثم حفظ المتون كما سنقرأ في بعض الأسئلة التي عندي، ثم ملازمة أهل العلم وطلاب العلم الذين هم على منهج السلف. هذا ما ننصح به شبابنا الحاضرين والغائبين.